أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد من الآن إلى قيام يوم الدين.
الكلام فيما لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافق أو شك هل يخرج أم لا، كلام في هذه المسألة. نحن تكلمنا بالجملة حول هذه المسألة، الآن نتكلم بالتفصيل. أقول يقع الكلام في ثلاثة أمور. الأمر الأول في نية الخروج من الصلاة، نوى الخروج تخرج. الأمر الثاني إذا تردد في الخروج وعدمه، هل أخرج ولا أخرج ولا أخرج. الأمر الثالث إذا نوى فعل المنافق، نوى يتكلم كلام آدمي أو يضحك أو نوى الالتفات أن يلتفت، نوى من نتيجة فعل المنافق. ما هو الحكم في هذه الأمور الثلاثة؟ أما بالنسبة إلى نية الخروج من الصلاة، نوى الخروج من الصلاة، نية الخروج من الصلاة على قسمين. تارة ينوي الخروج، ويرجع إلى نيته قبل فعل شيء من الصلاة. يعني مثلا هو قرأ الفاتحة ونوى الخروج، ثم رجع، أشوف. ومرة لا، نوى الخروج أثناء العمل وعن الخروج يقرأ وناوي الخروج، يعني قرأ بلا نية، نوى الخروج أو ركع بلا نية ثم رجع إلى نية الولاء. طيب، ما الحكم في هذه المسألة؟ أما إذا نوى الخروج ثم رجع إليه قبل الإتيان بجزء من أجزاء الصلاة، يعني بعد انتهاء من الجزء خرج بالنية ثم رجع، هل الخروج بالنية أثناء العمل، يعني بعد الانتهاء من الجزء، يعني أثناء الصلاة بالنتيجة، أثناء الصلاة قرأ الفاتحة وانتهى ثم نوى الخروج من الصلاة ثم رجع لنيته، هل هذا يضر بالصلاة أو لا يضر؟ جماعة من الأعلام قالوا لا يضر، الصلاة صحيحة إذا نوى الخروج بعد الانتهاء من الجزء ثم رجع، فقالوا جماعة من الأعلام أن الصلاة صحيحة. منهم المحقق في الشرائع والشيخ في الخلاف وصاحب الجواهر والمحقق الهمداني والسيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوي رحمه الله جميعا، وأيضا غيرهم ذهبوا إلى أنه نية الخروج هذه بعد الجزء مثلا والعود إليها لا يضر بالصلاة. جماعة أخرى من الأعلام وهم كثر أيضا ذهبوا إلى الإطلاق، إلى إطلاق الصلاة، يعني إذا ركع أو إذا قرأ ثم خرج بنيته ثم رجع إلى النية
قبل
الإتيان، جماعة بالمقابل ذهبوا إلى البطلان. منهم خيرة العامليين، الشهيدين والمحقق الميسي المحقق الثاني وأيضا جماعة أخرى من الأعلام ذهبوا إلى البطلان، ومنهم الشيخ المبسوط والعلامة في جملة من كتبه، هؤلاء ذهبوا إلى البطلان. وإن كان الخروج من الصلاة بعد الجزء قبل إتيان جزء آخر ولا به. طيب نحن نسأل، من ذهب إلى البطلان ما هو دليله؟ أنت قلت مثلا بعد الانتهاء من الفاتحة نوى الخروج ثم رجع قبل أن يأتي بالجزء، أنت تقول البطلان ليش؟ قالوا عندنا 5 أدلة على البطلان. قلنا افترح يعني مصادفة بالجملة نتكلم الآن نذكرها هذا نذكر الأدلة منها من جملة أدلة الواردة في المقام منها قالوا شيخنا انتبه لهذه الأدلة منها أن النية الأولى إذا زالت فلا يخلو حينئذ إما أن يرجع إلى النية أو لا. إذا ذهبت النية الأولى فهو لا إما أن يرجع إلى النية أو لا يرجع خلاص، فإن رجع فيكون قد اختل شرط من شروط الصلاة وهو المقارن لأول العمل فتكون باطلة، وإن لم يرجع فيكون قد أتى بباقي الأجزاء بلا نية. هذا دليل الأول. قالوا يا جماعة الخير هذا الذي نوى الخروج بعد قراءة الفاتحة قبل الصلاة قبل الصلاة أو بعد الصلاة قبل الركوع أو بعد الركوع قبل السجود على كل حال في النتيجة أثناء الصلاة قبل الإتيان لا يخلو حاله إما أن يرجع إلى النية أو لا يرجع. إذا لم يرجع حتما باطل يكون أتى باقي الأعمال بلا لا عمل إلا بنية فتكون ماذا؟ باطل. وإن رجع أيضا باطل. ليش؟ يكون قد اختل شرط من شرائط الصلاة وهو مقارنة النية لأول عمل، إن هذا النية الثاني ليست مقارنة النية الثاني جاءت بعد الفاتحة فيكون قد اختل شرط من شرائط الصلاة هو المقارنة لأول عمل. والجواب نختار الرجوع للنية، فإذا لم نرجع صلاة الباطل نحن معكم، إذا ما رجعوا وأكمل الباقي بلا نية فتكون صلاة ماذا؟ باطل. هذا باطل. نختار الرجوع رجع إلى نيته. أنتم تقولون اختل شرط من شرائط الصلاة وهو المقارنة، لم يختل لأن المقارنة حصلت بالنية الأولى. المقارنة حصلت بالنية يعني عملك لابد أن يكون عن نية من أول عمل وكان عن نية من أول لحظة. ولا يشترط المقارنة في النية الثالث ثاني أو الثالث وما أشبه ذلك، المهم أن يكون العمل عن نية وقد كان العمل عن نية الأولى مقارنة. لم يختل شرط من شرط الصلاة أبدا والمقام لا زالت موجودة. أنا من يقول ذلك؟
الصلاة بفعل وفتح الثلاثين ومن مبدأ الأمتع مجرد
هي مرتبطة لأن هذا الأكوان سوف يأتي ليس جزء من الصلاة. شلون؟ الأكوان المتخللة ليست جزء سوف أكوان. نعم إذا كان الجزء هذا كلام في بعض. طيب فإذا دليلكم الأول لم يكتب له التوفيق.
النية الثانية غير النية الأولى مولانا.
نعم.
النية الثانية غير النية الأولى.
خلي النية الثانية غير الأخيرة إن شاء الله.
فهي مغايرة.
خلي مغايرة. أنا أسأل سؤال سهل. كل الفقهاء قاطبة يقول إذا غسل وجهه في الوضوء. كل الفقهاء. سوجه في الوضوء. ثم أعرض خرج من النيل ثم عاد قالوا يكمل ولا اشكال. الله وجود استعباد جسم طرابل، ما الفرق بين الوضوء والصلاة؟ ومن قال يجب أن يكون عن نية واحد في هذه النية؟ المهم أن يكون عمل عن نية، والنية موجودة. أما الأول خلي يقول راحة لما تيجي عندي نية. وين الإشكال؟
أين السجانة التقنية
موجود في النية الثانية موجود. ما أتيت بجزء أنا بلا نية الشيخ، ما أتيت. لو أتيت بجزء بلا نية أنا معك، ما أتيت. ما الكلام؟ وين الكلام؟ رجع قبل أن يأتي بشيء، وزالت النية بعد أن كان الجزء. ما أتى بجزء بلا نية، فالاستدلال هو.
طيب. أين المقارنة في النية والحال أن النية الأولى قد انهدمت؟
وين كانت؟ المقارنة للنية الأولى كانت. ما عندنا دليل على ان النية الاولى لابد هي ان تبقى. المهم ان يكون عمل عن نية، والعمل هنا عن نية. هذا الدليل الاول شيخنا جليل الذي ذكره الاعلام انه يعني تكون الصلاة، لا الصلاة ليست باطلة. ومنها الدليل الثاني، ولا طبعا يعني يشكل عليهم هؤلاء، ليش ما تقول في الوضوء هكذا؟ فالوضوء ما أبطلوا، قالوا الوضوء صحيح، مع أنه خرج مني ثم عاد، وهما يرتضعان من فج واحد، لا فرق بين الوضوء والصلاة من هذه الجهة.
ولا دليل خاص
بالوضوء. ولا دليل خاص، ما صار على القاعدة. ومنها يعني الدليل الثاني على الإطلاق. قالوا أنه إذا زالت النية خرجت الأجزاء السابقة عن قابلية انضمام الباقي إليها. قالوا إذا ذهبت النية الأجزاء السابقة بعد لا تنضم للأجزاء اللاحقة، ليس لها قابلية انضمام، ليس لها قابلية. نحن نسأل سؤال، ليش؟ هذه دعوة بلا دليل. أنتم تقولون إذا زالت النية الأولى الأجزاء السابقة التي أتى بها ما عندها قابلية للأنظمة إلا الأجزاء الباقية، ليش ما عندها قابلية؟ أول ثلاثة لا نقول عندها قابلية. تدعي دعوة تحتاج إلى إثبات، ليش ما عندها قابلية؟ لا عندها قابلية. فهذه دعوة بلا دليل، فهذا أيضا هذا الدليل غير مقبول. أنصافا الدليل الثالث، قالوا أن الاستمرار على حكم النية السابقة واجب إجماعا، ومعنية الخروج يرتفع الاستمرار. قالوا يا جماعة إذا ما أنتم تقولون لابد من النية ولابد من استمرارها ولو حقا استمرار النية لا فعل حقا وهذا واجب بالإجماع الاستمرار، استمرار الحكم إذا زالت النية لم يبقى الاستمرار، انتهى انقطع الاستمرار. بذهاب النية ذهب الاستمرار، راح معه، مع أن الاستمرار واجب. والجواب لا، الاستمرار واجب، لكن من قال يجب الاتصال به؟ لأن فرض هذه الأكوان ليست أجزاء الصلاة. أنتم تقولون لابد أن تقع الأجزاء عن نية، وهكذا هنا وقعت عن نية. أنا لما رجعت إلى النية الثانية، لما نويت، لما قرأت الصورة قرأت عن نية، لما ركعت عني. ففي النتيجة المهمة والمهم أن تكون الأجزاء عني وهي موجودة. أما لو أن تكون متصل بالنية الأولى من أين؟ كان من أين؟ لا عمل إلا بنية، عمل بنية. أنا ما أتيت عمل بنية وهي مستمرة، النية مستمرة، ولا دليل على الاتصال، لا بد يكون النية الأولى متصلة إلى آخره. ليش؟ هناك آية شريفة تدل على ذلك، أو نص قرآني أو خبر متواتر أو خبر واحد جزئي ما عندنا هذا. فأيضا هذا الدليل لم يكتب له كفر، تقول أنه لا بد من الاستمرار وهو واجب إجماعا، وإذا زالت النرجة للاستمرار هذا الكلام لم يكتب له كفر إنصافا. ليش؟ لأن الاستمرار موجود. المهم أن يكون عملي عن نية، والفرض أن العمل أنا ما أتيت بالصورة بلا نية نويت، أما لابد أن تكون هي نية الأولى من أين؟ فلذا هذا الدليل أيضا لم يكتب له الطول. الدليل الرابع هو الخامس على كل حال، الرابع الرابع قالوا أنه إذا رجع إلى النية، قالوا أن الخروج يلزم منه ماذا؟ يلزم التوزيع، توزيع النية على الأجزاء، وتوزيع النية على الأجزاء غير صحيح، غير صحيح. قال أنت ما يصير كل جزء مستقل تجعل له نية، وزعت النية على الحال، يعني لما تقول أنا رجعت جعل الكراء لها جزء مستقل، نية مستقلة، والركوع نية مستقلة، والسجود نية مستقلة، وذا ما يصير هالشكل توزيع النية على الأجزاء، لا يصح هكذا، وزعت على الأجزاء. جواب، أنا ما وزعت النية على الأجزاء، أنا من أول الأمر ما وزعت الأجزاء، أنا ناوي الصلاة كلها، صدفة نوى الخروج وخرج ورجع، وأتى باقي الأجزاء عني، هل يصدق عليه أن كل جزء أنا وزعت فيه عليه وأتيت به مستقلا عن النية الآخر؟ ما 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 أتيت بكل جزء عني، ما نويت التكبير له نية، والقراءة له نية، والصورة له نية، والركوع له نية واحدة، والسجود له نية، والتشهد له، هل هكذا فعل؟ ما سوينا هكذا نحن شيخنا، حتى تقول الشيخنا لا يصح التوزيع على، يعني التوزيع النية على الأجزاء. أنا ناوي الصلاة كلها بهذه النية، صدفة نوى خروجها ثم رجع وأتى باقي الأجزاء بهذه النية، هل هذا اسمه توزيع النية على الأجزاء شيخنا؟ لا، ليس اسمه توزيع النية على الأجزاء. فحينئذ إشكالكم أيضا أو دليلكم هذا إنصافا في غير محله. أضف إلى ذلك، يعني إذا كانت نية مستقلة، نعم يحتاج إلى دليل، أضف إلى ذلك أن الوضوء، الوضوء ليش ما أشكلتم فيه؟ قلتم هو توزيع النية على الأجزاء، الوضوء صححتم، ما أشكلتم، ما قلتم يلزم توزيع النية على الأجزاء، ليش في الصلاة أشكلتم؟ طبعا باطل من باب أنه يجعل لكل جزء نية مستقلة، هذا لا يصح، ما عندنا، الصلاة لها في خاصة، يجعل لكل جزء نية مستقلة، هذا ما عندنا، من هذا الباب لا يصح.
جوابكم
هنا
مبني على انه لم يكن
مقررا
قبل الصلاه.
اي صحيح، يعني ليس هو توزيعا، ما وزعت، انا اتيت بكل الاجزاء حقيقيه صدفه اثناء الصلاه.
يعني تكون خطي يعني.
وهكذا.
يعني الجواب خطي.
اي هو الاول امر ليس ناوي، طبعا وليس ناوي ان اول امر بكل جزء اجعل له نيه، هذا غلط.
لا شاكك هو انه يمكن بده يوقف.
ها الان اكد هذه الصوره الثانيه اذا تردد. الان اذكرها شيخنا. يبينها انها صحيحه حتى لو اكمل مع الطرد الشيخ. لو اكمل مع الطرد في عدم الخروج سوف ابين الصوره الصحيحه. على كل حال هذه الصوره الثانيه. فاذا دليلهم الرابع لم يكتب له التوفيق. اولا ينقض عليكم بالوضوء ليش ما أشكلت من أن ترجعني؟ وثانيا هذا ليس من باب توسع الميزان والأجزاء بحيث يكون لكل جزء مستقل له خاصة. الدليل الخامس وهو العمدة، وهو العمدة شيخنا في الدليل الخامس قالوا الصلاة لها هيئة اتصالية، للصلاة هيئة اتصالية، أي شيء في أثناء يضر بها. بدليل قال تعال إلى الحدث إلى القهقه إلى البكاء إلى كشف العورة وهكذا. لو أن إنسانا يصلي وانتهى من الفاتحة ثم استدبر قبل أن يقرأ السورة ورجع تصح صلاته، مع أنه لما استدبر كان في الأكوان متخلفا، ما كان أثناء القراءة ولا أثناء قراءة السورة، هو يصلي ثم كشف عورته بعد الفاتحة ثم سترها، صلاة باطلة، أو قرأ الفاتحة أو الركوع ثم قهقه قبل أن يبني، أو صلاة باطلة، وهكذا القواعد. هكذا القواعد، وبناء عليه فالصلاة لها هيئة اقتصادية، أي شيء في أثناء يضر بها. قالوا فالنية كذلك، هكذا. كيف النية كذلك؟ أيضا إذا خرجت بالنية كما أن إذا تقهقها أو بكى في الصلاة بكى بكى ذات عظمة بكى في الصلاة، قالوا بعد إن كان القراءة طبعا على الدنيا، البكاء على أمر دنيوي ليس بكاء للأمر الأخرى، بكاء على أمر دنيوي، قالوا ماشي ولو في الأكوان المتخلية. فالنية هكذا إذا خرجت النزالة ولو في الأكوان المتخلية تطلق الصلاة. وكما أنه يستفاد من قول عليه الصلاة والسلام صلاة إلا بطهور، أن الطهارة اشترط في كل الصلاة حتى في الأكوان المتخلية، يعني لو أحدث في الأثناء بعد الفاتحة مثلا قبل القراءة أحدث ثم توضأ هل يكفي؟ لا. قال إن الصلاة هي اتصالية، الصلاة لا هي اتصالية، فإذا خرج بالنية ثم رجع لا يكفي. كما أنه لا صلاة إلا بالطهور هكذا يفهم، أيضا لا عمل إلا بنية في حسن أبي حمزة العلي بن الحسين عليه السلام، لا عمل إلا بنية مثل لا صلاة إلا بالطهور. كما أن لا صلاة إلا بالطهور يفهم منها أن الحدث ولو في الأكوان متخللة مبطل لها أيضا زوال النية، ولو في الأكوان متخللة مبطل لا عمل إلا بالنية لا صلاة إلا بالطهور، ما الفرق؟ ولسانهما واحد تقريبا. إذن إذا زالت النية ولو في الأثناء ولو في الأكوان متخللة مبطل الصلاة، كما أن الحدث أو القهقة أو كذا إلى آخره مبطل الصلاة. هذا أحسن دليل له والصلاة. الجواب المسألة ليست مسألة قياس ولا مسألة تنظير هذا على ذاك، مسألة دليل، مسألة دليل. ورد عندنا في الدليل الروايات، ورد عندنا وردت في محلها أن القهقه أو البكاء، البكاء في رواية بعض مثلا حدث الالتفات، الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله، صح الزرار عن الجعفر عليه السلام عن الالتفات، قال يقطع الصلاة إذا كان بكله، الالتفات فاحش. ورد ثبت، نحن نتعبد الروايات يستفاد منها ذلك، هكذا الطهارة من الحدث يستفاد منها أن الحدث أثناء الصلاة ولو في الأكوان متخللة مفتوحة، ولكن ما عندنا كل شيء هكذا. يعني مثلا الطهارة الخبثية لا يبطلها، أخرج إذا تصل وقعت عليك نجاسة ورأيت النجاسة قبل أن تكمل غسلها وكمل، ما هو مشكلة طهر الخبثير، ما هو مشكلة. والنية هكذا ما عندنا دليل على أنه في النية أيضا هي مثل الحدث، مثل الطهر الحدثية ما عندنا دليل، لا عمل إلا بنية، المراد منه أن العمل لابد أن يكون عن نية، أما إذا زالت من ثم رجعت يضر بالعمل، يبطل العمل من أين؟ طب ليش قلت في الحدث في القهقة هي مثل قياس؟ مثل قياس المسألة؟ يعني لما نقول الصلاة لا تسقط بحال، يعني اعتبارا نحن قلنا هذا لو استقرأنا وجدنا أن القيام لا تسقط إذا ما أمكن القيام يشير بالإشارة أو ينعم، مثلا القراءة ما تيسر أو يقرأ الذكر مقابل لها، مثلا كذا الركوع إلى السجود، ولذا سقطت بالطهارة الحدثية إذا ما عندنا طهارة مائية ولا ترابية، يعني لا وضوء ولا تيمم، سقطت. فأنت الصلاة لا تسقط بحال سقطت بالضبط، لأن الدليل دل على ذلك. أما في غير الطهارة الحدث فيه لا تسقط الصلاة بحال، للروايات تجدد أن ينتقل من مرتبة إلى مرتبة من مرتبة إلى مرتبة. هل يمكننا أن نقيس النية هكذا؟ ما عندنا دليل على أن النية مثل القهقه والبكاء والالتفات والحدث وما أشبه، حتى يقال ليش هكذا هنا قلتم هنا لا تقولون، وليس المسألة قياسية، هناك دل الدليل هنا ما دل الدليل، هذا هو هذا هو الفارق. نعم الأكوان المتخللة، نعم يأتي إن شاء الله أذكره، نعم موجود رواية عديدة، نحن إن شاء الله نصل إليه في قواطع الصلاة، في قواطع الصلاة نبحث القواطع نصل إليه إن شاء الله. هنا ما دل، هنا ما دل، لذا فرقوا عبروا هذا قاطع وهذا مانع. قال الطهر النجاس الخبثي مانع مساحة الصلاة، والحدث قاطع، فرق بين القاطع والمانع، هذا قاطع وهذا مانع، فالدليل دل على ذلك. فإذا هنا ما عندنا دليل على أن النية مثل داخل القاطع، حتى يقال هناك ليش قلتم أن حتى في الأكوان المتخلفة إذا حصل القاطع من القهقهة والبكاء والالتفات والحدث وما أشبه ذلك تقولون ببطلان الصلاة، هنا لا تقولون
ليس
بقاطع وليس بمعنى النية ليس بقاطع وليس بمعنى النية،
لأن لا يمكن الرد عليهم في جواب آخر لأنه حتى لو صلنا بالقياس فإنه قياس مع الطالب، لأنه كل الأمثلة التي ذكروها هي أفعال خارجية بخلاف النية، وهناك فارق بالقياس.
يعني هذا قد لا يكون فارقا، المهم هو أن في شرط أو جزء من الصلاة، يعني شيء يرتبط بالصلاة سواء كان من الجوانح أو من الجوارح. فالإنصاف أنه بهذا الكلام في غير محله. نعم لو التزمنا أن الأكوان المتخللة في الصلاة هي جزء من الصلاة فحينئذ العدول عن النية ثم الرجوع إليه يكون ماذا؟ مبطل. لكن أيضا سوف نبطل إن شاء الله وعلم يعني والأصح قول الأصح قول الأصح أن الأكوان المتخللة لازم بأجزاء. إذا قلنا ممكن الإنسان بعد الفاتحة يعمل عملا ليس منافا للصلاة بعض يقول ممكن يستريح قرأ الفاتحة وجلس يستريح ثم قام قرأ سورة والموالاة موجودة وبعض الناس طب الموالاة سريعة لهذا الموالاة لا موجودة لا تضر الموالاة مثلا فالأكوان المتخللة ليست أجزاء بمعنى ليست أجزاء فحينئذ النية في هذه الصورة لا تضر إذا خرج ثم رجع لا يضر صاحب الصلاة هذا شيء آخر ممكن يعني قد ينطبق عليه يعني من حيث القاعدة قد ينطبق عليه أنه حتى مع الجلوس لا يضر يجلس ثم يقوم ثم هذا تمام الكلام وين؟ في القسم الأول إذا خرج ثم رجع
قبل
الاتيان الآن تعال إلى القسم الثاني أنه إذا رجع إلى النية بعد الاتيان بشيء من أجزائها بلا نية رجع إلى النية هو أثناء العمل رجع عن نيته جالت النية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لرب العالمين ذهبت النية خرج مالك يوم الدين إياك يقبل بلا نية خرج ثم رجع إلى النية فكان أثناء العمل فهنا نقول تارة يرجع أخرى لا يرجع وإذا لم يرجع واضح فإذا رجع إلى النية رجع إلى النية يعني مثلا من مالك يوم الدين إلى الضالين قرأها من النية ثم رجع إلى نيته الأولى رجع يعني نوى فإن لم يعد ما قرأه بلا نية وقرأ ذلك بلا نية إذا ما أعاده بطل الصلاة لأنه أتى بجزء منها بلا نية إنما الكلام إذا أعاده مع النية هل تبطل الصلاة أو لا تبطل هنا وقع الكلام والإنصاف تارة تكون صحيح وأخرى باطل كيف؟ هكذا من ذهب إلى البطلان إذا أعادها مع النية من ذهب إلى البطلان زاد في صلاته زاد ماذا؟ ومن زاد في صلاته فعليه لأن ما قرأه أولا ما كان عن نية، فيكون زيادة في الصلاة، يكون زيادة. بعضهم قال لا ينطبع عليه زيادة. ليش؟ لما قرأه لم يكن بعنوان الصلاة بقصد جزئية. إذا ما كان بقصد جزئية فتكون الصلاة صحيحة. ما تكون الصلاة صحيحة. ما أتى بالخصوص فيه. لا لا، ما أتى بعنوان بكل مطلق هو. لو كان باب ذكر مطلق ما في إشكال. لا يقال زاد في صلاته. لا واضح هذا الكلام. فهذه الزيادة إن أتى بها بقصد الجزئية في الصلاة تكون صلاة باطلة، وإن لم يأتي بها بهذا القصد فتكون الصلاة صحيحة، لأن الزيادة سوف نذكرها إن شاء الله في مبحث في مبحث الزيادة في الصلاة. فقط قواطع العلماء أو أفعال قمة الصلاة. عندنا قاعدة شيخنا أن الزيادة لا تتحقق إلا إذا قصد، أما إذا ما قصد جزئية لا تكون زيادة مبطلة. عنوان الزيادة متقوم بقصد الجزئية، متقوم. فهنا نقول ما أتى به بلا نية إن كان بقصد جزئية للصلاة صلاته باطلة، زالت الصلاة. وإن لم يكن بقصد جزئية فصلاته صحيحة.
ده بقصد جزئية ولكن عن سهو. يعني قصد جزئية
هو. لا بأس، عن سهو لا يضر. نسيان السهو لا يضر، هذا يشمل حديث لا تعرف.
لا
أظن
بالمسألة.
لا بأس لا بأس. يشمل حديث لا تعرف الصلاة. إذا كان سهو. السيد أبو القاسم خوي رحمه الله ورحمة الواسعة قال صحيح أن عنوان الزيادة لا يتحقق إلا بقصد جزئية، وإذا لم يأتي به بقصد جزئية صلاة صحيحة، وإذا كان بقصد جزئية صلاة باطلة. قال نعم في مورد واحد إذا أتى به مرة ثانية ولو بلا لم يقصد جزئية، لم يقصد صلاة باطلة. استثنى مورد واحد سيف إن أتى به بلا قصد جزئية قال صلاة باطلة. وين؟ قال السجود. السجود حتى لو أتى به بلا قصد جزئية تكون صلاته باطلة، معنى ما قصد جزئية. ليش؟ يشير بذلك رحمه الله إلى بحث يأتي في مبحث القراءة. لو قرأ العزائم، لو قرأ العزيمة، لو نزل لها، قل هذا السجود مبطل للصلاة. عندنا رواية وعدة روايات، لكن أحسن رواية من حيث المضمون للسند يا ضعيف هي رواية زرارة. جرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر عليه السلام. لا تقرأ في الفرائض بشيء من العزائم، أو لا تقرأ في الفريضة بشيء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة. السجود في المكتوبة، فإن السجود زيادة في المكتوبات. فقال ولو لم يقصد فجزئية. نعم. فقال ولو لم يقصد فجزئية. فالسجود كلها خصوصية. إذا أتى به ولو بلا قصد جزئية مضطر تصدق عليه الزيادة. فإن السجود زيادة في المكتوبة. ثم قال وألحقنا به الركوع، إذ لا خصوصية للسجود حسين تعلم من الغيب شيء ما تعلم من الغيب ما عنا الله بعصر ما عنا خصوصية للسجود تعلم بالغير سيدنا مثلا راح نحترم السير كل لا نقول فيها اصحابي ايه رايح في فيها اصحابي احتراما فشاهد الحال نحن طبعا احتطنا فيما لو اتى بالسجود بلا قصد احتطنا بالمطلق لان الروايه الضعيفه هذه وثانيا لا يفهم منها أن السجود لعله مع القصد لأن لا لأن عنوان الزيادة لا يتحقق إلا بالقصد قصد جزئي ولعل الإمام يشير أن السجود يعني إلى أصل المطلب أما كيف يتحقق الزيادة هذا آخر إذا نحن احتطنا لا أذكر إذا وجوب أو استحباب احتطنا أنه في مورد الزيادة السجدة بلا قصد جزئية احتطنا في المطلق ما أفضل على كل حال هنا في هذه الصورة الخلاصة إلى هنا شيخنا الجليل أنه إذا أتى بشيء من الصلاة وهو بدون نية فإذا لم يرجع إلى نيته باطل الصلاة وإذا رجع فإن لم يعد استأنف ما أتى به بلا نية أيضا باطل فإذا استأنف يعني أتى أعاد مع النية فقلنا طارة يكون المأتي به بلا نية قاصد لجزئية أخرى لا فإذا كان قاصد تكون الصلاة باطل وإن لم يكن قاصد فتكون الصلاة صحيحة أما الصورة الثانية وهي إذا تردد في الخروج تردد هل أخرج ولا أخرج؟ ما يوضح لنا لا واضح لا تشك فيها كلام كثير
شكرا
لا لا هذا التردد مع الإتيان لأنه تردد بعد العمل يعني يصلي مع التردد أي يصلي يعني مرة يتردد
ليس فيها
إيه بعد الجزء من بعد انتهاء الجزء ومرة لا يقرأ مع التردد هل صلاة باطلة أم لا هذا ما يأتي والحمد لله رب العالمين.